الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني السامعين وأخوات السامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا في هذه الليلة مع حلقة جديدة من حلقات سلسلة الفكر الهدامة أو سلسلة الأفكار الهدامة وموقف الإسلام منها. وفكرنا في هذه الليلة فكر جديد علينا، لكن اسمه كان وما زال يسطع في سماء بعض الدول العربية، لا سيما وفي سن معين من أبنائه صعد فيه اسما لا مسمى. بمعنى، فكرنا في هذه الليلة هو فكر عبد الشيطان. واخترت هذا الفكر بالذات في هذه الليلة للبس الذي حدث عند الناس من جراء ما حدث منذ سنوات في بلادنا، وإلى الآن يتكلمون به ويتحدثون عنه، من أنه فكر يسمى بفكر عبد الشيطان. هذا الفكر أيها الإخوة الكرام ليس فكرا بجديد علينا، أو ليس بفكر وليد منذ سنوات، إلا أن هذا الفكر ظهر في بداية انهيار الدولة الأموية ومع بداية ظهور وسطوع الدولة العباسية. هذا الفكر كان يسمى قديما بفكر اليزيدية، بفكر اليزيدية، وهم طائفة من الطوائف ظهرت في وقت ما كما سنعلم. ولكن قبل أن أدخل في غمار فكر عبد الشيطان أو فكر اليزيدية، أحب أن أقول كما بدأت كلامي بأن ما حدث في بلادنا من بلاد عربية أو في مصر بالذات، أن هناك بعض الشباب وبعض الفتيات انتهجوا نهجا معينا سمي في الصحف والمجلات بطائفة عبد الشيطان. وهذا كلام خطأ، بل لا يسموا كذلك، لأنهم ليسوا بعبدة للشيطان بأكثر ما يسموا بعبدة الهوى. هذا الفكر الذي ظهر على مجموعة أو مع مجموعة من الشباب والفتيات من جراء أفعال معينة، من زنا جماعي وشرب للخمر كذلك، وطقوس سموها بعد ذلك أنها طقوس خاصة بالشيطان، أعلي قدرها بين الشباب عن طريق الإعلام، وظهرت كذلك إلى أن نجح الأمن المصري آنذاك بخمد هذه الفتنة التي ظهرت في سن الشباب بين الشباب والفتيات من جراء تلك الطقوس التي فعلت. ولما سئل أحدهم على ما أذكر قديما كتب في المجلات أو في الصحف لماذا تعبد الشيطان، قال: لأن الشيطان يأتينا بالملذات حاضرا، والله يأمرنا بأن نبعد عنها، مع أنه قد يأتينا إياها آجلا وربما لا يأتينا إياها. هذا كلام لا نستطيع أن نضعه في نطاق الفكر، ولا نستطيع أن نضعه في ميزان الشريعة، ولا نستطيع أن نضعه في ميزان نحكم عليه من جراء يصلح أن يكون فكرا أم لا، بل إن هذا من الأفعال المحرمة شرعا بتاتا. ولم يقل أحدا من أهل العلم أن الزنا حلال أو يحتمل الزنا كذا وكذا، ولا أحد من أهل العلم يستطيع أو قال فيما قبل أن شرب الخمر حرام أو اختلاط النساء بالرجال حلال أو كذا أو كذا أو كذا، بل كلها أفعال محرمة شرعا، معلومة من الدين بالضرورة، من أنكر واحدة منها فقد كفر بإجماع المسلمين. لكن هؤلاء مجموعة من الشباب انحلوا أخلاقيا وانحلوا دينيا، ففعلوا ما فعلوا من جراء انحلالهم في الدين وانحلالهم في الأخلاق. وكان الرابط الأساسي هذين الأمرين، الدين والخلق. لما ضاع منهم الدين وضاع منهم الخلق، سمعنا عنهم ما فعلوه ليلا، وكانوا يتسرون ليلا إلى الأماكن المهجورة لفعل تلك الطقوس الغريبة التي أدخلوها بزعم أنها عبادة للشيطان. فهذه الأمور لا مجال للكلام فيها كفكر، لأن الفكر الذي نتحدث فيه له مبادئ وله أمور وله أسس قام عليها، وقام الناس من بعد صاحب الفكر بتعهد هذه الأمور وبتعهد هذه المبادئ، مما يلجأ إلى المسلمين من بعده أن يضعوا هذه المبادئ بين دفتي الإسلام وفي ميزان الإسلام، ليعرف عند الناس أنه فكر خاطئ لا بد من البعد عنه. فكرنا الليلة كما قلت هو فكر عبدة الشيطان، وهذا الفكر بالذات نبت في وقت معين بطريقة معينة. قبل أن أذكر وقته وطريقته ومبادئه وأسسه، أقول سائلا سؤالا معينا: هل هناك فارق بين عبادة الجاهل وعبادة العالم؟ هذا السؤال لطالما دار في خلدي وأنا في طريقي إلى هذا المكان، وكنت دائما لما قرأت على هذا الفكر قديما وقفت مع هذا السؤال: هل هذا الفكر مع غيره من الأفكار الهدامة نتج من جراء عبادة على جهل أم من جراء عبادة على علم؟ إن كان عبادة على علم فلا مجال للكلام معه أصلا، فقد كفانا مؤنة الحديث معه، لكن تبدأ العبادة على الجهل بعبادة قد يرضاها صاحبها، ثم تتحول به أو بكلامه من بعده لأساس أو لمبدأ لعقيدة أخرى ولفكر آخر مغاير لما هو عليه. ولهذا لسرعان ما وقفت مع قول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة عندما يقول المرء: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقرأ عند المفسرين أن المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى. ولماذا خصهم الله عز وجل بذلك؟ لأن النصارى عبدوا الله على جهل، واليهود عبدوا الله على علم، ولكن أي إله عبدوه وكيف كانت عبادتهم معلومة للقاصي والداني. حديثنا لمن يعبد الله على جهل. في قصة جرير العابد الذي ذكرها البخاري في صحيحه أنها رجل آثر أن يترك أهله وعشيرته ويخرج إلى جبل يتعبد فيه دون أن يلمس علما في عزلته هذه، قصة معلومة. ختمت هذه القصة بأمر أوقف فيه أن العبادة على هذه الطريقة لا تصح، فالعبادة على جهل دائما وأبدا تنكر عند المسلمين من جراء إنكار كتاب الله لها وإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي قصة الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على ذلك، حينما سألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الرواية: فلما سمعوها وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أنا أقوم ولا أنام، أي أصلي ولا أنام. رجع النبي إلى بيته فسمع صلى الله عليه وسلم ما قيل لهم وما قالوه، خرج فصعد المنبر فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذين يحثون في الناس أن يعبدوا الله على غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله يخالفون أمرا صريحا ورد في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدائما نقول إن العبادة كما قال أهل العلم سلفا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال. كيف نعلم أن هذا يحبه الله ويرضاه؟ لابد أن تكون هذه المحبة مستندة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا من اخترع أمرا في كتاب الله عز وجل جديدا لم يسبق له في كتاب الله ولم تسبق له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فلا بد أن يكون إما يقر بلسان حاله أن النبي قصر في تبليغ هذه الجزئية التي ابتدعها، وإما أن يقول أن شرعه أفضل من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما طامة عن الأخرى أو أطم من الأخرى. فنحن نسمع كما جاء في حديث اليهودي الذي ذهب إلى عمر وقال إن في كتابكم آية لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا، فقال عمر وما هي؟ قال آية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر والذي نفسي بيدي إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، فنزلت يوم عرفة في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم عيد للمسلمين، وكان يوم جمعة وهو يوم كذلك عيد للمسلمين. ما الرابط لهذه الكلمة وكلامي؟ وما الرابط بين هذا الحديث وكلامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما أثر عنه قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ رفع يديه بسببته إلى السماء وقال اللهم فاشهد. فعلى ماذا كانت شهادة السماء؟ على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أم على إتمام بلاغه؟ لو قلت على بلاغه فقط ربما يكون بلغ جزءا ولم يبلغ جزءا آخر، ولكن شهادة السماء على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أتم بلاغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو تعقل الإنسان هذه الآية ثم تدبر هذه الآية لعلم أن الله سبحانه وتعالى أتم نعمته وأكمل دينه، ومعنى أنه أتم النعمة وأكمل الدين فلم يترك سبيلا لأحد من الناس بعد ذلك أن يوجد شيئا يزيد به على دين الله قيد أنملة ولو نصف أنملة شعرة. فإن زدت أمرا في كتاب الله عز وجل أو في دين الله عموما فكما قلت من قبل أنت بين حالين، إما أن يكون النبي قصر في تبليغه والنبي ما قصر، وإما أن تقر بأن هذا شرع جديد وهو أفضل من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، فإن الإنسان لابد أن يتحرى كتاب الله وسنة رسوله في كل خطوة يخطوها، وكفانا حرصا ما قاله الثوري لو استطعت أن تحك رأسك بأثر فافعل، لأن فيه السلامة وفيه البعد عن أي جديد نقع فيه في ميزان الابتداع ونكون أحدثنا بذلك ما لم يؤثر على نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، أقول هذا الكلام لأن هذا الفكر الذي نتحدث عنه في هذه الليلة من جراء العبادة على الجهل، من جراء أمور استغلها كثير من الناس عند السذج والبسطاء حتى يكون لنا طائفة جديدة بفكر جديد زعموا أنها فكرا متواصلا لفكر من قبل، ألا وهو فكر الصوفية. وهذا قد يكون له مناسبة لأننا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الفكر الصوفي، فيظن البعض أن كلاهما فكرا واحد، لا، فهذا فكر مغاير للأول تماما ولا صلة بينه أبدا، إلا أن في بدايته زعم الناس أنه يتصل بالتصوف وهو أبعد ما يكون عن ذلك، ولكن هذه هي الشعرة التي بين التصوف وبين الشيعة. إخواني، أقول إن هذا الفكر كما قلت بدأ عند انهيار الدولة الأموية وفي غضون صعود الدولة العباسية. بدأ هذا الفكر مع رجل يسمى إبراهيم ابن حرب ابن خالد ابن يزيد ابن معاوية، وهذا كان من أمراء بني أمية. وإبراهيم هذا فر إلى شمال العراق إلى منطقة تسمى بالأكراد. هذه المنطقة فر إليها لما رأى سطوة العباسيين على بلاد العراق، فر إليها زعما في نفسه أنه سيوجد مرة أخرى دولة بني أمية في هذه البقعة التي سيذهب إليها. هذا الأمر بدأ سياسيا، مع أن هذا الرجل هو النبتة الأولى في ظهور فكر اليزيدية أو طائفة اليزيدية، إلا أن هذا الرجل لم يكن له أمر في هذه الطائفة ولا في هذا الفكر بخلاف من جاء من بعده. هذا الرجل بدأ يختلق بين الناس أمرا جديدا، لأن الناس في بداية ظهور العباسيين بدأوا ينبذوا بني أمية وبدأوا يتركوا بني أمية، فأراد أن يجمع الناس إلى بني أمية مرة أخرى، وأراد أن يجتمع الناس حول رجل من بني أمية، فأخذ يبحث في رجال بني أمية، فوقف مع من؟ وقف مع يزيد بن معاوية. هذا الرجل يزيد بن معاوية حدثت في وقته حادثة جعلت أمره بين الناس على قدر عظيم وعلى عظم من الأمر بين طائفتين من الناس، بين بني أمية نفسهم أو أنفسهم وبين الشيعة المضادين لبني أمية، ألا وهو الموقعة التي حدثت فيها مقتل كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الموقعة، موقعة كربلاء، مات كثير من آل البيت، وفعل ما فعل بالحسين، وقطعت رأسه ومثل بجسده. فمن هنا بدأ يزيد بن معاوية بين طائفة بني أمية وطائفة الشيعة. طائفة الشيعة أخذت تدس الدسائس وتتكلم على يزيد بن معاوية بكل ما هو منقوط وبكل ما هو مرفوض وبكل أمر يبغضه من أجله الناس، وأخذوا يستعذبوا الناس في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالك أنت برجل قتل أكثر أشخاص بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحولت طائفة الشيعة إلى تنصيب العداء تماما حتى بعد موت يزيد بن معاوية، وكفى إلى الآن ما كتب في دواوين الشيعة عن يزيد بن معاوية خصيصا وعن ذكر يزيد بن معاوية. في نفس الوقت بني أمية أرادوا أن يرفعوا هذه الدسائس عن يزيد بن معاوية، فبدأوا يتكلموا بالضد وينقلون كلاما عن يزيد بن معاوية بخلاف ما تنقله الشيعة. فكما يقول علماء التاريخ، حظى ليزيد بن معاوية من كلام عند أهل التاريخ ما لم يأخذه أبوه نفسه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأن هذا الرجل وهذه الموقعة التي حدثت في وقته، موقعة كربلاء، جعلت أمره بين الناس فوق كل أمراء بني أمية بلا خلاف. إبراهيم بن حرب هذا نظر إلى يزيد بن معاوية فوجد الباقية، الباقون من بني أمية بالتبعية، يحبون يزيد بن معاوية، ووجد الناس على غيرهم من الشيعة ومن كان على ضربهم يبغضون يزيد بن معاوية، ووجد ما حظاه يزيد بن معاوية على صغر سنه وعلى قدره بين الأمراء، وهو إبراهيم بن حرب هذا من أحفاده، أخذ قدرا كبيرا جدا، فبدأ ينصب الأمر إلى يزيد بن معاوية ويلفت النظر إليه، وكان قد دس إلى فكره ما كان من أفكار الشيعة من الرجعة والإمام الغائب والمهدي المنتظر، فأخذ يطلق على يزيد بن معاوية أنه لم يمت وأنه حي إلى وقته وأنه المهدي المنتظر وأنه سيعود فيعود ملك بني أمية على يده مرة أخرى وأول من لقب يزيد بن معاوية بالسفياني، وخرج هذا الاسم من إبراهيم بن حرب إلى يزيد بن معاوية. وذلت الطائفة الذين التفت على إبراهيم بن حرب هذا تلقب يزيد بن معاوية بالسفياني ظهرا طويلا، وبدأ الأمر يكبر ويكبر ويكبر. مات إبراهيم بن حرب، جاء بعده اثنان من كبار طائفة اليزيدية، أطلق أهل التاريخ عليهم طائفة اليزيدية بالأخص. فجاء رجل عرف بالصلاح والتقوى والعبادة المحضة، معروف عند اليزيدية بعدي بن مسافر، وكانوا يطلقون عليه الشيخ عدي أو الشيخ عادي. وهذا الرجل عرف كما قلت بتقواه وصلاحه، التقى بعبد القادر الجيلاني فتعلم منه التصوف، وأخذ مع تصوفه وكثرة عبادته وكثرة تقواه ينشر الأفكار التي تركها له إبراهيم بن حرب. طيب. إخواننا يبلغوننا بأن هناك فاصل، ثم نعاود بعد الفاصل إن شاء الله وقدر.
الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته.
حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا.
كيف يكون العبد مخلصا؟ أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله.
أنت حبيبي،
أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يجعلك تقتدي به وتتأسى به وتتشبه به عليه الصلاة والسلام. إذا كان قلبك بيد الله يقلبه كيف يشاء، فسل الله عز وجل أن يقلب قلبك على الإخلاص وأن يثبته على اليقين.
إن المحب مضرج بدموعه مثل القتيل مضرج بدمائه، رب حل أضاعه عدم الماء. ما هو الأصلح من أعمالنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لكني أنا أخبركم بأحكام أهل الدنيا. فلما ذهب بصره قال: يا قوم، أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، ما أبالي أنب بالحزن تيسر، أمنحاني بظهر غيب اللئيم. الله يعطي بعض الناس حظوظ كحظ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
والقرطاس والقلم.
موضوع العروس وكيفية العناية بزينتها وبنفسها قبل العرس. برنامج العناية بالشعر، ازاي هتكرمه الشعر زي ما وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول لكم وصفات كتيرة جدا علشان تنعمي شعرك. لازم تربطي شعرك بعد الغسيل بالظبط عشان تحميه. العسل لوحده برضو له أهمية كبيرة جدا، دي نتيجة للأسف التعاملات القاسية من الطفولة للأمهات في شعر بناتهم. هنبتعد شوية عن الصابون، وهنعمل للبشرة دي ماسكات زي ما بتحضر بيتها كده وتعمل ديكور جميل. لازم يكون عندها فكر ازاي ارجي زوجي، ازاي اطيع ربنا فيه، ازاي اعفه وما يبصش لنساء اخريات.
تقبل بإشراك أهلك في اختيار مخطوبتك؟
أمي هي ربتني وأنجبتني ووصلتني لغاية السن ده، في الآخر ما يكونش لها حق.
والمرأة أيضا لها قوامة على البيت.
طب الرجالة فين؟
تغلب هوى نفسها على ما أباحه شرع الله عز وجل. لو أن قائلا قال أسرتنا على صفيح ساخن نحييه،
اختيار البكر.
لا تنكح البكر حتى تستأذن. فين هو الحب اللي كان زمان؟
ايه السبب من كل المشاكل دي؟
انا اقول لزوجي الان لست افضل من النبي عليه الصلاة والسلام.
في حساسيات كثيرة جدا في الاسرة،
الغيرة المذمومة التي تخالف شرع الله.
صراحة خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا قبل الفاصل مع عدي بن مسافر، الرجل التقي الورع الذي عرف بورعه وتقواه وعرف بصلاحه. هذا الشيخ لما التقى بعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة التصوف أخذ منه التصوف، ثم صنع بعد ذلك طريقة بمفرده نسبت إليه فأسميت بالطريقة العدوية. هذه الطريقة استخدمها في دعوته إلى بني أمية، التف من حوله الناس، لا سيما وأنه كان مشتهر بين الناس بالصلاح والتقوى. اشتهر اشتهارا كبيرا لأنه كان من أول الفارين من حكم بني العباس إلى بلاد الشام، ونزل ببلدة تسمى الحكارية أو الهكارية، ولذلك كان يطلق عليه بالشيخ الحكاري. وهذا الرجل حتى مات لم يؤثر عليه أنه خرج عن تعاليم الإسلام المعروفة إلا بما خرج عنه من تعاليم التصوف المعروف، لكنه في جملته لم يخرج عن الإسلام بشيء. وكان مما أثر عنه أيضا أنه تكلم بطريقته هذه حتى قام من قام من أهل العلم برسالة له شخصيا طبعت مرارا وتكرارا، هلا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المعروفة بأصول الدين التي اسمها الأساسي رسالة إلى عدي بن مسافر. هذا بجملته مات هذا الرجل بجملته على هذه الطريقة وعلى هذا الحال، مما ينبذ منه أنه خرج بتصوفه هذه كما تكلمنا عن الفكر الصوفي من قبل، لكن لم يصل بهذه التعاليم إلى عبادة إبليس بالذات. ولكن طائفة اليزيدية هذه اجتمعت حول مكانه الذي مات فيه، وهي منطقة تسمى لالش، وهي منطقة الشيخان بالعراق، هذه البلدة التي عظمت تعظيما كبيرا بعد ذلك. لأنه لما مات هذا الرجل خرج من بعده شيخ يسمى شمس الدين أبو محمد المشهور عند الطائفة بالشيخ حسن. هذا الشيخ حسن ولد سنة 91 و500 من الهجرة، أصل أصول هذه الطائفة ووضع عقائد هذه الطائفة، وكان كلامه سببا رئيسيا في عبادة الشيطان. وبدأ الأمر يتحول من جراء أو من بعد ما جمع الناس من حوله إبراهيم بن حرب، وهو الغرض الأساسي آنذاك أن تعود الولاية لبني أمية مرة أخرى من يد بني العباس، إلى أمر عقدي محض يبطله الإسلام كليا وجزئيا، ولا يمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. كتب هذا الرجل وصنف كتبا ثلاثة. الكتاب الأول سماه الجلوة لأصحاب الخلوة، الجلوة لأصحاب الخلوة. الكتاب الثاني محك الإيمان، الكتاب الثالث هداية الأصحاب. الكتاب الأول هذا كان هو الأصل الأصيل عندهم، وضع فيه تعاليم، ووضع فيه عقائد، ووضع فيه أمور دياناتهم، ووضع فيه السبيل الوحيد لمعرفة عقائد اليزيدية التي سميت بعد ذلك بعبدة الشيطان. فكان هذا الرجل أول ما يقوله، أول ما يقرره، تقديس يزيد بن معاوية. وكان يقدس فيه يزيد بن معاوية تقديسا كبيرا، حتى قرر عندهم بقوله الله يزيد عدي. وشمل هذا السطر عدي بعد لفظ الجلالة وبعد الله، بعد لفظ الجلالة الله وبعد يزيد، لأن الشيخ عدي عندهم كان رجل صالح، رجل تقي، رجل ورع، فأراد أن يضم عدي بن مسافر بجوار يزيد مع الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك الواضح، إذ جعل شريكين لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يندد بالشركاء في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بدأ يبث في هذا الكتاب أيضا تقديسه لإبليس، فبدأ ينظر لإبليس من خلال القرآن الكريم، فيقول إبليس أول من نادى بالتوحيد، إذ قال إبليس لرب العالمين فبعزتك لأغوينه أجمعين. فإبليس عليه لعنة الله هو أول من أقسم بعزة الله عز وجل، وأول من قر بعزة الله سبحانه وتعالى، وأول من أفرض العزة لله عز وجل. فبذلك إبليس أول الموحدين، فيستحق إبليس العبادة، لأنه على كمال وحدانيته لله عز وجل أول من عصاه، أول من قال له لا. إذ أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبوا أن يرفضوا ذلك، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فطالما أن هذا هو أول من فعل هذه الفعلة، وأول من عصى الله سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك هذه العبادة، فسموه بعد ذلك طاووس الملائكة. بل وهذا الأمر دس في كثير من كتب التفسير، ولذلك دائما نعلم أبناءنا الذين يقرؤون كتب التفسير إن فيها حشوا كثيرا إلا من رحم ربي، فلا بد أن يختار لك كتاب التفسير التي تريد أن تعلم به مراد كلام الله عز وجل. من هذا لا بد أن يختاره من له سابقة تجربة بكتب التفسير، فيختر لك من جراء هذه الكتب التي بلغت 6000 كتاب تقريبا في تفسير كتاب الله عز وجل، ينتقي ما يناسبك لتقرأ هذا الكلام. لأن كثير من الناس يهرولون إلى كتب مشهورة يقرؤونها ثم يقولون لنا بعد ذلك فلان قال كذا وفلان قال كذا. فهذه كلمة نقلت في غالب كتب التفسير على أن إبليس عليه لعنة الله من الملائكة، بل هو طاووس الملائكة، وهذا كذب وافتراء على كتاب الله عز وجل. من جراء عبادة إبليس سترى أن هناك تخاريف كثيرة جدا ينقلها لهم الشيخ حسن، حتى أنك لن ولم تقف على أمر يستحق فيه إبليس بالعبادة. ساعة يقولون إنه طاووس الملائكة، ساعة يقولون إنه أول الموحدين، ساعة يقولون إنه رفض السجود لآدم عليه السلام، ساعة يقولون إن رفضه للسجود يتمثل في التوحيد. كيف ذلك والسجود هو لله عز وجل؟ فرفض إبليس أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، فرفض أن يسجد لآدم. فرفضه أن يسجد لآدم هو كمال العبادة لله عز وجل، فاستحق أن يعبد وأن يقدس وأن يوكل له الأمر. ظل هذا الأمر يتدرج معهم حتى أوحى إليهم الشيخ حسن هذا أن الله سبحانه وتعالى جلس إبليس مكانه بعد أن رأى من إبليس توحيد لم يره من الملائكة. ما هو هذا التوحيد على حد زعمهم؟ الملائكة سجدوا لآدم وإبليس رفض أن يسجد لآدم، بل أقر بأن السجود لا يكون إلا لله، فأناب الله سبحانه وتعالى إبليس مكانه، فهو المتصرف في الكون، المتصرف في الإحياء، المتصرف في الإماتة، المتصرف في كل أمر، فيعبد إبليس من جراء أنه خليفة الله على الخلق في الأرض، فعبد إبليس من جراء ذلك. تخريف وعبادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان نرجعها إلى الجهل الذي يعلمون الجهلاء قدرهم تماما في هذا الأمر. فما من إنسان جاهل سبق جهله علمه أو سبق جهله حاله إلا أداه هذا الجهل إلى أمر أغرب من الغرابة وأوحش من الأمر الذي فيه الآن، لسيما وأن الجهل طامة من الطامات الكبرى. والجهل كما قلت في بداية كلامي، إذا كان سببا أو كانت العبادة مبنية على الجهل، فليعلم أن مؤدى هذا الجهل لا يرفع عبادة أبدا لله عز وجل، بل تكون على صاحبها، لأن أكثر العبادة فيها تكون ابتداع لاتباع، ونحن مأمورون بأن نتبع لا نبتدع. فاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم إقرار مننا بأن نبينا بلغ وتم بلاغه، وشهد الله عز وجل من فوق 7 سماوات على إتمام هذا البلاغ، فلا سبيل للابتداع. أما الجهل الذي وقع فيه واحد زي الشيخ حسن وغيره، هذا من جراء الجهل المحض، وما اتبعه ومن اتبعه من أناس أيضا جهلة لا يعلمون في دين الله شيء، فقيل لهم إن هذه علل، مثلا كعدم سجود آدم الذي رفض هو محض لله عز وجل في أمر من أوامره، فادعى أن بذلك كمال التوحيد. وهذا أيضا سنجد أنه يتطرق إلى بعض العقائد عندهم، لأنه ينظر إلى أمور من عقائد المسلمين ومن صلب عقائد المسلمين، حولوها تماما. أخذ ينظر إلى البقعة التي مات فيها عدي بن مسافر، وهي للش، وهي المنطقة التي تسمى بمنطقة الشيخان، وهي منطقة بالعراق. هذه المنطقة قدست تقديسا تماما من جراء أمرين. الأمر الأول أننا نعلم تقديس بعض المتصوفة للقبور والمناطق. الأمر الثاني من جراء أن هذه المنطقة جعلت لهم حجا يقفون فيها يوم 9 من ذي الحجة، وينزلون في مغرب هذا اليوم زاعمين بذلك أنهم أدوا فريضة الحج، وأصبحوا يصومون 3 أيام من آخر شهر ميلادي في العام الميلادي، وهو يبدأ في اليوم الذي ولد فيه يزيد بن معاوية، تقديسا لأمر يزيد بن معاوية. ثم أيضا زعموا أن هناك صلاة تؤدى في ليلة النصف من شعبان تعدل صلاة العام كله، فمن صلاها مرة في ليلة النصف من شعبان عدلت بالنسبة له صلاة العام كله، وتسقط عنه الصلاة بكاملها ولا يوجب عليه ذلك. وهذا اشتراك أيضا بإسقاط التكاليف التي كنا نتكلم عنها فيما سبق في الفكر الماضي. هذه الطائفة ليست بالقليلة، بل هذه الطائفة بلغت منذ سنوات أكثر من 150,000 شخص، 150,000 شخص يسكنون في سوريا وتركيا وإيران وروسيا، ولكن أكثر من نصف أهل هذه الطائفة تسكن في شمال العراق إلى الآن، ولهم مكتب رسمي أسس في عام 1969، وكان زعيمه في وقت إلى وقت مبكر هذا الأمير الذي يلقب بتحسين ابن سعد أمير منطقة الشيخان أو منطقة للش التي دفن فيها عدي بن مسافر. هذه الطائفة بهذه الصورة بعد أن كانت تعبد الله سبحانه وتعالى تحولت من هذه العبادة إلى عبادة إبليس. هل يا ترى ما سأل إنسان نفسه كيف يتحول الإنسان من عبادة الله عز وجل إلى عبادة الشيطان؟ أقول إن هذه الطائفة لقبت بعبدة الشيطان، وهذا هو الاسم الصحيح الحقيقي لهم. فإذا أطلقت عبدة الشيطان لا يعنى بها أولئك الشباب وهؤلاء الفتيات اللواتي كنا مع بعضهن البعض، ويفعلن تلك الطقوس التي تكلمت عنها في بداية كلامي. لكن عبدة الشيطان اسم على مسمى يجمع بين الله عز وجل وبين يزيد بن معاوية وبين عدي بن مسافر. وهذه الطائفة بهذه الصورة لها طقوس كما تكلمت، ولها عبادات، ولها حج، ولها صيام، ولها صلاة بهذه الصورة، حتى يظن الإنسان أنها دين وطائفة لها دين بمفردها من صلاة وصيام وحج وعقيدة. لا أن الطائفة هي التي ظهرت علينا كما قلت، فأردت أن نصحح هذه المفاهيم. أما انتقالهم من الله إلى الشيطان له في حد نظري أو على وجهة نظري أسباب. أول هذه الأسباب جهلهم بعقيدة التوحيد، والجهل بعقيدة التوحيد ليس جهلا بسيطا، لكن الجهل الذي يؤدي بالإنسان إلى هذا المآل هو جهل مركب. وكلنا نعلم أن الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء على حقيقته، لكن الجهل المركب هو عدم معرفة الشيء على حقيقته وتصوره على خلافه. فإذا أردت أن تصور أمرا معينا كالقلم، صورته على خلافه، على أنك تحكي على كوب مثلا أو مشاكل، فهذا يفرض فيك أمران: الأول ما علمت حقيقة القلم، ثانيا لما وصفته على أنه كوب، فتكون عندك جهلان لا جهل واحد. وأطرف ما ذكرت في ذلك قصة رواها الإمام ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، من أن رجلا دخل إلى قاضي بغداد يشتكي له السوق، فتعجب القاضي عجبا كثيرا: أتشتكي السوق يا رجل؟ قال: نعم. فقال القاضي: ولماذا تشتكي السوق؟ يشتكي سوق بغداد، تصور، رجل كان يلقب لما دخل على الحاجب قال: أنا حكيم بغداد. فقام له القاضي: حكيم بغداد، ادخل. دخل: ماذا تريد؟ أريد أن أشتكي السوق. فجلس القاضي: حكيم بغداد يشتكي السوق، لماذا؟ قال: لأني لم أجد فيه بغيتي. فقال القاضي: وما بغيتك من السوق؟ قال: لم أجد فيه حمار. فقال له القاضي: وما أوصاف الحمار التي تبتغيها من السوق؟ أخذ حكيم بغداد يصف الحمار، فأخذ يقول: إذا أبطأ فهو كالسلحفاء، وإذا هرول فهو كالفرس، وإذا استقام خيلا، وإذا جلس كذا، وإذا سار كذا، وإذا فعل كذا، وأخذ يصف أوصافا في الحمار، حتى قال القاضي: انتظر حتى إذا انقلب لك قاضي المدينة حمارا أشتريه لك. فعلم الرجل أن القاضي يستهزئ به ويسخر منه، فخرج ينظر إلى حماره، فتخيل حاجب الجلسة، حاجب القاضي وكان شاعرا، أن الحمار يخاطب هذا الحكيم، فأخذ يقول له: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، مع اعتراضنا على جزئية لو أنصف الظهر، فالظهر منصف على طول الدوام، فهذا الشطر لا يليق بعقيدة المسلمين. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالحمار قد لا يعي بعض الأمور على حقائقها، لكن هذا الجاهل المركب الذي ما علم حقيقة الحمار، ولما وصف الحمار وصفه على غير مراده وعلى غير حقيقته، فهذا صاحب جهل مركب. ويحضرني كتاب اسمه أنا حمار، تكتبه فيلسوفة فرنسية لما نزلت مصر في الخمسينات تقريبا. هذه المرأة نظرت فرأت أن الشتمة والسبة والسبة الرئيسية في هذه البلدة: يا ابن كذا، يا بنت كذا. فجمعت عدد من الحمير وجلست مع كل حمار ليلة كاملة، جلست مع الحمار في أكله وشربه ونومه، وكتبت هذا الكتاب بعد 30 يوما. كتبت أنا حمار، لأن بدراسة حياة الحيوان والحمار بالذات ستجد أن في الحمار أمور يترفع عنها رجال كهذا الحكيم الذي ادعى أنه حكيم بغداد. الحاصل أن هذا الشيخ الذي كتب هذه الكتب جعل محور عقيدته في كتاب الجلوة هذا مع كتاب آخر سمي بالكتاب الأسود أو بمصحف رش. هذا المصحف الذي جعله يضاد هو يساوي عنده، ولكن هو في الأصل يضاد كتاب الله عز وجل، وجعل فيه نصوص عقائدهم وبين فيه الأساس التي تقوم عليه هذه العقيدة من جراء أن الله عز وجل تنحى ونصب مكانه إبليس، هذا الذي فقد كما قلت السبب الرئيس أنه جهل عقيدة التوحيد الصحيحة التي أمرنا بها في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن جمال القرآن الكريم أنه بعد ذكر هذه الكلمة قال واستغفر لذنبك، أي وكأن الاستغفار للذنب لا يكون إلا من الله، هذا هو المعهود المعلوم. فهذا الاستغفار إن كان لا يكون إلا من الله عز وجل فوجب عليك معرفة الله سبحانه وتعالى. هب أنك تجهل الله سبحانه وتعالى كيف تستغفر لذنبك؟ فلا بد بالعلم أولا، ولذلك يقول أهل التفسير قدم الله عز وجل العلم بلا إله إلا الله لمقتضى العلم بمن تستغفر من ذنبك له، لأن الإنسان إذ لم يعلم الله سبحانه وتعالى كيف يصرف هذا الاستغفار لله سبحانه وتعالى. فورد ترتيب الآية على هذا النسق، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لهذا نحض بالمسلمين أن الجهل بعقيدة التوحيد أمر خطير يجرك إلى ترهات أنت في غنى عنها، وأنت أبعد ما يكون عن أمثال هذه الترهات وهذه الخرافات. فهذه خرافة من الخرافات، كلما أقرأ عنها سطرا أقول الحمد لله أسأله جل وعلا أن يميتني على عقيدة التوحيد. ولهذا دائما أقول الجهل بعقيدة التوحيد وتصورها على خلافها يؤدي بك بأي شيء تعتقده، فإن القلب جزم على أمر خطأ من الأصل ابتداء. فإذا وضع في أن الرب إبليس، وضع في أن الرب يزيد، وضع في أن الرب عدي بن مسافر، وضع فيه أن الإمام الغائب الشيخ حسن، وضع فيه ما وضع، يكون مستقبلا رحبا يستقبل هذه الأمور برحابة صدر لم تكن موجودة عند استقباله لله عز وجل، عند استقباله لرب العزة سبحانه. لهذا نقول إن إبراهيم بن حرب لما نصب يزيد بن معاوية، لأنه رجل محنك سياسي عرف كيف تلتف الناس من حول رجل مشهور في الطائفة، قد يقول قائل كما قال بعض علماء التاريخ لماذا لم ينصب نفسه وتسمى طائفته على اسمه، اختار من أجداده رجل بارز في دولته برز بين طائفتين متخاصمتين أعداء في الظاهر والباطن، العدو عظم أمره لدرجة أن الكل الآن يدين بأنه رجل سيء، والمحب غال في محبته ليضاد الطائفة الأولى فاشتهر أمره أكثر من أبيه، لذلك هو حسن الاختيار في ذلك، كما حسن الاختيار في الشيخ حسن من أن يجعل عدي بن مسافر شيخ الطريقة التي اشتهر بين الناس بصلاحه وتقواه، وأنه إذا تكلم فيه لم يقل فيه أحد من أتباعه كلمة واحدة، لكن إذا رؤي أنه يمجد وأنه يعظم وأنه يرفع من القدر وأنه كذا وكذا وكذا تلتف الناس من حوله. وكان لأنه اختار من يكون حتى إذا ألصق أي شبهة به وأخذ يقول بين الناس قال عدي كذا، كما نقل في بعض كتبه أن التفسير الذي قاله في رفض سجود آدم للملائكة سجود إبليس لآدم، لأن إبليس يقر بعقيدة التوحيد والتي فيها أن السجود لا يكون إلا لله، هذا أمر ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ثم رجع بعد ذلك وقال إن أمورا معينة كالحج مثلا، هذه أمور تنافي التوحيد، كيف تطوف بغرفة فارغة، كيف تقبل حجرا وترجم آخر، كيف تسعى بين جبلين، فإنها أمور نحن نقول عليها أنها أمور تعبدية، وهم يقولون إنها أمور شركية يجب التخلص منها، وفعلوا ما هو أنكى منها، ذهبوا إلى قبر عدي بن مسافر وجعلوا هذا القبر هو القبر الأوحد الأول الذي تطوف به الطائفة، وتزعم أن الحج عنده، وتدعم أن الأمر عنده، ومن جراء أن الحج كذلك انبثق أمر الصيام ليزيد بن معاوية حتى يقسمون العقائد، فاستقر عندهم هذا الحال، ونسوا أن من عقائد أهل السنة والجماعة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، والله يصح فيها الجمع عقائد، من عقيدة أهل السنة والجماعة التسليم المحض لله عز وجل. ويقول علماء أهل السنة والجماعة يتمثل الحج والعمرة في كمال هذا الإسلام الذي يمثل الاستسلام التام لله عز وجل. ينهاك أن تطوف بأي مكان على وجه الأرض إلا بهذا المكان، هل تستسلم؟ ينهاك أن تقدس حجر موجود في أي مكان في أي بقعة على وجه الأرض وتقبل هذا الحجر. يقول عمر: والله لو لم أني أرى أو رأيت أن رسول الله يقبلك ما قبلتك، فإنك حجر لا تنفع ولا تضر. الاستسلام، الاستسلام التام. ينهاك أن تفعل مثل هذه المناسك بأي مكان موجود على وجه الأرض إلا هنا، أتستسلم أم لا؟ لذلك كانوا يقولون لنا وما زال ونقول نحن إن الحج يمثل بفعل كمال الاستسلام لله عز وجل. لما تقول بني الإسلام على خمس، قد تسأل ما الصلة بين الإسلام وبين الحج؟ وهي الأمور المعنوية المحسوسة في مؤداها. نقول أن الصلة الاستسلام، هل تستسلم لأمر الله عز وجل أم أنك لا تستسلم؟ نقول أن هذه الطائفة ما حكم عليه أهل العلم بالكفر إلا لأنها رفضت الاستسلام لله سبحانه وتعالى، بل ولم تسكت على ذلك، لكن رفضت الاستسلام لله سبحانه وتعالى ونصبت لها دينا جديدا، دينا باعتبار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن هذا وإن كانت علاقة فاسدة بينه وبين إلههم، كيف لا والإله عندهم إبليس، فأين العلاقة الصحيحة التي هي مردها أن تكون بينك وبين الله عز وجل، ولا تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول دائما للمسلمين، هذه الطائفة وأمثالها من الطوائف التي ابتدعت في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، هل هي مأمورة بالاتباع أم مأمورة بالابتداع؟ فأنت يا من تزعم أنك مسلم من أمثال هذه الطوائف، هل أنت مأمور بأن تبتدع في دين الله أمرا جديدا، أم الأصل عندك أنك مأمور بأن تتبع؟ لو كان الأمر عندك أن تبتدع على وفق من يقول من سن لنا في الإسلام سنة حسنة، أو الأحاديث التي نسمعها ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنة، أو نعمة البدعة كما يقولون، وكلها عند أهل العلم من الصحابة للآن لها فيها كلام، فبإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم من بعدهم أن حديث ابن مسعود مثلا ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنا ينصب على الاجتهاد في الدين، ينصب على الاجتهاد في الدين. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ينصب على سبب وروده، لأن الكلام كان على النفقة، حث النبي الناس على النفقة، فجاء أنصاري فوضع في يده الشريفة ثقل من الذهب كادت أن تميل يده الشريفة من ثقلها، فصعد المنبر والناس بعد ذلك أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فانهالوا بدفع النفقات، فأرجع الأجر إلى هذا الرجل. فلو قلت إن مرادك من أوجد سنة جديدة لقلت أن هذا الرجل هو الذي أوجد سنة النفقة، لكن مراد الحديث من أحيا سنة قد أميتت، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلى النقيض تماما، من سن في الإسلام سنة سيئة أي من أمات سنة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وحديث عمر نعمة البدعة حمل كما قال غالب أهل العلم على المعنى اللغوي للبدعة، معنى الجديد، لما رأى الناس اجتمعوا في صلاة التراويح على تميما الداري وأبي بن كعب، وكانوا ظلوا ظهرا كل منهم يصلي بمفرده فرادى وجماعات متفرقة في المسجد، فقالوا لنا نعمة البدعة، فأقر عمر البدعة الجديدة. عمر لم يقر البدعة الجديدة، بل إنه أثرك عند البخاري وغيره أن النبي صلى التراويح 4 ليالي وما خرج بعد ذلك، وقال خشيت أن تفرض عليكم، فالأمر له أصل، ولكن اجتماع الناس مرة أخرى على هذا سنه عمر ورضيه عمر، ونحن مأمورون باتباع سنة عمر وسائر الخلفاء 4. عليكم بسنتي، حديث العرباض بن سارية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، فنحن لو كنا مأمورين بأن نبتدع في الدين ونأتي بجديد في الدين ما قال لنا الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما حذرنا الله سبحانه وتعالى من البعد عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كفاك أن تعلم أن الأمر لو تأرجح بك بين فعله وعدم فعله، إذا اخترت أي شيء منه سواء كان هذا أو ذاك فاختيارك حرام، إن الحلال بين، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، والحلال بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هؤلاء وقعوا في الحرام، تأسوا بإبليس، وتأسوا بعدي بن مسافر، وتأسوا بالشيخ حسن، هل كان من باب أولى أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواننا يقولون إن الأمر أو الوقت قد داهمنا، فإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع فكر جديد، عسى أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى الفكر القرآني، فسنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء القادم عن القرآنيين بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.